بمع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي كان خلقه القرآن، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بأحكام القرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن، القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله ومدده وتوفيقه على موعد مع اللقاء الثاني بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى نعمه العظيمة وآلاءه الجسيمة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ندبهم إلى الاعتراف بهذه النعم وحثهم وأمرهم بذلك، أمرهم بالاعتراف بهذه النعم ومقابلتها بذكر الله جل وعلا وشكره، فقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الحسن البصري وغيره: إن الله تعالى يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. تدبروا هذا الكلام الغالي الذي يكتب بأغلى من الذهب. قال الحسن البصري وأبو العالية وغيرهما: إن الله تعالى يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أخي أختي، هل تدبرنا هاتين الكلمتين الجليلتين: فاذكروني أذكركم؟ أي شرف وأي جود وأي كرم وأي مكافأة وأي جزاء وأي إحسان! فاذكروني أذكركم. الله جل جلاله صاحب الجلال والجمال والكمال، من له الأسماء الحسنى، من له الصفات العلى، من له الأمر كله، من له الملك كله، من يدبر الكون كله. الله جل جلاله مالك الملك وملك الملوك، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، العظيم سبحانه وتعالى يجعل ذكره لنا نحن العبيد مكافئا، يجعل ذكره لنا نحن العبيد مكافئا لذكرنا له وهو العزيز الحميد. هل تدبرتم هذه اللطيفة القرآنية البديعة؟ فاذكروني أذكركم. أعلم أنك قرأتها مرارا وأعلم أنك سمعتها مرارا، لكن هل تدبرتها قبل ذلك؟ هل وقفت على هذا المعنى الرقيق اللطيف؟ لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. لطائف يجتليها كل ذي بصر، وروضة يجتنيها كل ذي أدب. فاذكروني أذكركم. يا لها من كرامة، يا له من شرف، يا له من جزاء، يا له من إحسان، يا لها من مكافأة لا تستوعبها العبارة مهما كانت بلاغة صاحبها ورب الكعبة. فاذكروني أذكركم. يجعل الله جل وعلا ذكره لنا ونحن العبيد مكافئا لذكرنا له وهو العزيز الحميد جل جلال ربي. ما أعظم جوده وإنعامه وإكرامه وإحسانه وجزاءه وفضله ونعمه! فاذكروني أذكركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. نعم نعم، بل لا وجه إطلاقا ولا معنى أصلا للمقارنة، لكنه محض جوده، محض فضله، محض كرمه، محض عطائه، تمام منته، كمال رحمته، عظيم جوده سبحانه وتفضله. فاذكروني أذكركم. ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فاذكروني أذكركم. قال جل جلاله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، ما ظنك بربك، ما ظنك بربك الآن أيها العبد، ما ظنك بربك الآن أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، هل تظن بربك خيرا؟ والله لن يكون إلا ذلك. هل تظن أن الله جل وعلا يضيع دينه؟ هل تظن أن الله جل وعلا يخذل أولياءه؟ هل تظن أن الله جل وعلا يمكن للكفر وأهله؟ هل تظن أن الله جل وعلا يمكن للظلم وأهله؟ هل تظن أن الله جل وعلا يمكن للفساد وأهله؟ لا ورب الكعبة، الله جل وعلا ظن به خيرا، ظن بربك خيرا. أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية أحمد أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله لا نظن به نحن المؤمنين إلا الخير، وإن زادت المحن واشتدت الفتن وكثر البلاء نعلم يقينا أنه لا يبتلي إلا الأنبياء والأولياء والصالحين فالأمثل فالأمثل، لا لأنه يبغض أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده الصالحين، كلا كلا، بل ليرفع درجاتهم عنده، بل ليظهر المؤمنين من المنافقين الذين يتاجرون بدين رب العالمين ولا يثبتون على الطريق إلا إذا حققوا المكاسب الدنيوية الزائلة والحقيرة الفانية. يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. تدبر، لم يقل الكفار، ولم يقل العصاة، ولم يقل المذنبون. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ظن بربك الخير، لا تظن به شرا ولا تظن به سوءا. فمن ظن أن الله لن ينصر دينه فقد أساء الظن بربه، ومن ظن أن الله لن يمكن لأوليائه وعباده المؤمنين فقد أساء الظن بربه، ومن ظن أن الله يمكن للكافرين وللظالمين وللمفسدين فقد أساء الظن بربه. الله يمهل، نعم، لكنه لا يهمل، لكنه لا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ظن بربك خيرا، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أجود من الله؟ ومن أكرم من الله؟ ومن أعظم من الله جودا وعطاء وفضلا وإنعاما وإحسانا وإكراما؟ لا أحد، لا أحد. سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. ذكر الله تعالى من أعظم القربات إليه، وأفضله ما واطأ فيه القلب اللسان، أو ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا أفضل الذكر. فالذكر مراتب، ذكر اللسان وذكر القلب وذكر اللسان والقلب معا. ذكر اللسان مرتبة، نعم مرتبة لا تضيعها، حافظ عليها أيضا، ذكر اللسان ثم ذكر القلب، لا يتحرك اللسان والقلب ذاكر، وهذه أيضا مرتبة من مراتب الذكر، أن يكون العبد في أي مجلس من المجالس أو في أي مكان من الأماكن وقلبه في ذكر لله جل وعلا، يسبح ويستغفر ويحمد ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو في ذكر بقلبه. أما أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، أي ما توافق فيه القلب واللسان، فاللسان ذاكر والقلب ذاكر وحاضر، ليس غائبا وليس غافلا، حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فالقلب حاضر يستوعب جلال كل لفظة وعظمة كل كلمة وعظمة وجلال وكمال وجمال من يذكره سبحانه وتعالى. هذا أفضل أنواع الذكر. والذكر حرز للعبد من الشيطان، ولو لم يكن من فضائل الذكر إلا هذا لكفى، كما في حديث الحارث الأشعري الطويل، وفيه ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، كذلك مثل الذاكر لله لا يحتمي أو يحتمي بالذكر من الشيطان، تحصن بالذكر من الشيطان، من شيطان الإنس وشيطان الجن. نعم الذكر يقوي القلب، يقوي القلب بل وينير القلب، بل وينير الجوارح وينير الأعضاء، بل ويورث الأعضاء الخشية والإنابة والحياء والخوف من الله والرجاء فيه، شتان شتان بين ذاكر لله لا يغفل عن ذكر الله بلسانه وقلبه وعمله وعمله، شتان بين ذاكر لله وبين ميت القلب غافل عن الله، جريء عليه في الليل والنهار، بذيء الألفاظ بذيء الكلمات، لا يعرف العفة ولا الأدب ولا الخلق ولا الحياء. يا إخواني ورب الكعبة، نستطيع أن نميز بين الذاكر لله وبين ميت القلب الغافل عن الله، حتى ولو لم ينطق أحدهما، بمجرد النظر إلى وجهها بين الرجلين تعرف الذاكرة من الغافل. يأبى الله إلا أن يكسو وجوه وقلوب الذاكرين له بنوره، يأبى الله إلا أن يكسو وجوه وقلوب الذاكرين له بنوره. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا إلهي، الذاكر لله حي حتى وإن حبست منه الأعضاء بالمرض، حي، الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت حتى وإن ملأ الدنيا ضجيجا بين الأحياء، حتى وإن ملأ الدنيا ضجيجا بين الأحياء، شتان شتان. ألا أدلكم، يقول الصادق عليه الصلاة والسلام، ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: ذكر الله، ذكر الله أفضل الأعمال. ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، اللهم لا تجعلنا ممن يغفلون عن ذكرك أبدا حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ألسنتنا لك ذاكرة وقلوبنا لك ذاكرة شاكرة شاكرة مؤمنة محبة خائفة وجلة تخشاك وترجوك يا أرحم الراحمين. فاذكروني أذكركم. يا إخواني، الذكر عبادة من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، ومع ذلك سامحوني إن قلت لقد غفل عن هذه العبادة كثير من الناس، بل ربما لا يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما بعد الصلوات إلا قلة. لا أقول ذلك إلا من باب ما أستشعره من غفلة، أسأل الله أن ينجيني وإياكم منها، وما أبرئ نفسي ولا أزكي نفسي ورب الكعبة هو أعلم من اتقى سبحانه وتعالى، لكنني أقول ذلك من باب التذكرة لنفسي ولكثير من إخواني وأخواتي بالمحافظة على الأذكار، على الذكر، على أذكار الصباح، على أذكار المساء، على أذكار رؤية المطر أو سماع صوت الرعد أو الريح أو لبس الثياب أو لبس الحذاء أو الدخول إلى الفراش أو الدخول إلى الخلاء إلى دورة المياه أو الخروج منها أو ركوب السيارة أو الطعام أو الشراب أو ركوب الدابة إلى غير ذلك، فضلا عن أذكار الصلوات بعد كل صلاة، فضلا عن أذكار النوم، فضلا عن أذكار الاستيقاظ. لو داوم المؤمن على الذكر في كل هذه الأحوال التي ذكرتها وجعل الذكر ديدنا له لرأى نفسه ذاكرا لربه جل وعلا في كل وقت وحين، حتى وهو يعمل في أمور دنياه. أنا لا أعطل عمل الدنيا، بل عمل الدنيا أيضا من الذكر إن صحت النية وكان العمل صحيحا موافقا لسنة سيد البرية صلى الله عليه وسلم. كل هذا ذكر. نعم، أنت هنا في تجارة رابحة، إن استحضرت النية مع كل عمل تؤديه تتقرب به إلى الله، تتبع فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذكر هو رأس الشكر. الله، الذكر هو رأس الشكر، لذا أمر الله به خصوصا، فاذكروني أذكركم، ثم أمر بعده بالشكر عموما، والذكر من الشكر، ثم أمر به بالشكر بعد ذلك عموما. أمر الله عز وجل بالذكر خصوصا، ثم أمر من بعده بالشكر عموما وهو رأس الشكر، فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا الله على ما أنعم به عليكم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ورب الكعبة لا نستطيع إحصاء نعمه، ولا تنظروا إلى النعم نظرة ضيقة فالبعض يتصور أن النعمة هي المال وفقط، لكن هل شكرت الله على نعمة التوحيد؟ هل شكرت الله على نعمة الإسلام؟ هل شكرت الله على نعمة الإيمان؟ هل شكرت الله على مقام واحد من مقامات الإحسان تفضل به عليك؟ هل شكرت الله على نعمة أن اصطفاك واجتباك واختارك وأوقفك بين يديه بالليل في وقت يجتمع فيه كل حبيب بحبيبه، فأوقفك أنت بين يديه وجعلك ممن يتململون بين يديه في الليل كتململ العصفور المبلل بماء المطر؟ هل شكرت الله على نعمة قراءة القرآن؟ هل شكرت الله على نعمة الحلم إن آذاك خلق الله وعباده؟ هل شكرت الله على نعمة الصفح إن أساء إليك من أساء؟ هل شكرت الله على نعمة عفة اللسان إن تجرأ عليك الآخرون؟ هل شكرت الله على نعمة طهارة القلب من الغل والحقد والحسد في الوقت الذي ترى فيه كثيرا من الحاقدين والحاسدين من حولك يريدون لك السوء والضلال؟ هل شكرت الله على نعمة العدل وأنت تتعامل مع أهلك وأولادك وجيرانك وإخوانك؟ هل شكرت الله على نعمة أن ثبتك على التوحيد وعلى الإيمان؟ هل شكرت الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فضلا عن نعمة الزوجة ونعمة المال ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة البدن الذي تستطيع به أن تدخل الخلاء من خلاله على قدميك وأن تطهر نفسك بيدك دون أن تحتاج إلى أحد؟ ثم إن كنت مبتلا بمرض أو بضيق أو بفقر أو ببلاء أو بمصيبة أو بمحنة، فانظر كم أنعم عليك قبلها بالنعم، كم أنعم عليك قبلها بالنعم، وانظر إلى من هو فوقك في البلاء، وانظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، لتستشعر نعم الله عليك ولتستشعر فضل الله عليك. ورب الكعبة نحن نتقلب في نعمه ونتقلب في فضله، حتى وإن تعرضنا للمحن، حتى وإن تعرضنا للأذى، حتى وإن تعرضنا للبلاء، لو تعاملت مع الله جل جلاله على أنه لا يقدر لك إلا الخير، وإن كنت تراه من وجهة نظرك القاصرة شرا، لو تعاملت مع الله بهذه المعاملة لأيقنت أنك في نعمه تتقلب وأنت تحتاج إلى مزيد من الشكر. من منا يا إخواني شكر الله قبل ذلك على نعمة العقل؟ أذكر أنني ذكرت لحضراتكم مرارا أنني ذهبت يوما مع بعض إخواني لنزور إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية، وقدر الله أن تكون الزيارة لأول عنبر للنساء، وجاءت فتاة أعطاها الله عز وجل جمال الخلق وحسن الصورة، أقبلت علينا ثم انتزعت هذا الغطاء من على رأسي ثم وضعتها على رأسها ثم خلعتها ورمتها على الأرض، ثم ضحكت ثم بكت وبدأت تتجرد من ملابسها كما ولدتها أمها، كل هذا في لحظات. فخرجت وأنا أبكي ورب الكعبة على نفسي وأقول لمن معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. هل فكرت في هذه النعمة؟ هل فكرت في نعمة العقل؟ أنا أعجب لأولئك الجراء المتجبرين المتكبرين الذين يتناسون نعم وفضل رب العالمين، لا لا لا، بل ويوظفون هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهم للنيل من عباد الله وخلق الله ولظلمهم وسحقهم وتعذيبهم وانتهاك كرامتهم وآدميتهم، وكأن هؤلاء الظلمة وكأن هؤلاء الغافلين تناسوا أنهم عبيد لرب العالمين وساقفون يوما بين يديه جل جلاله ليسألهم عن هذه النعم. قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه النعم، عن نعمة العقل، ستسأل عن نعمة البصر، عن نعمة اللسان، عن نعمة الوجه، عن نعمة اليد، عن نعمة المنصب، عن نعمة الكرسي الذي أجلسك الله عليه. نعم، الذي أجلسك الله عليه. ستسأل عن هذه النعم، لتسألن يومئذ عن النعيم. كل هذه النعم ستسأل عنها، فكيف إن وظفتها في ظلم العباد وانتهاك آدميتهم وإنسانيتهم والتعدي على حرماتهم؟ كيف؟ أنسيت أنك عبد فقير إلى الملك القدير ورب الكعبة لا تملك لنفسك من الأمر شيئا؟ فانتبه ولا تغفل، انتبه ولا تغفل، اشكر الله على نعمه. فالشكر ليس مجرد كلمات يرددها الإنسان، لا، بل الشكر ثناء على الله باللسان واعتراف بالجنان ثم عمل بالجوارح والأركان. نعم، هذا هو الشكر. اعملوا آل داود شكرا. قال شيخ ابن القيم: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء، ظهور أثر نعمة الله على عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. اشكر الله على نعمه، اشكر الله على نعمه بلسانك، واعترف له بنعمه وفضله بجنانك، وأطعه سبحانه وتعالى شكرا له على هذه النعم بجوارحك وأركانك. أنعم عليك بالمال، اشكر الله على نعمة المال فأنفق على الفقراء والمساكين الذين لا يأكلون الآن إلا من صناديق القمامة على مرأى ومسمع من المدخنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الذين يمتلكون المليارات وعشرات بل ومئات الملايين. إذا من الله عليك بالعلم فعلم ما استطعت، علم ما استطعت، وإن منعت فأجرك على الله. إن من الله عليك بالمنصب فوظفه لخدمة الفقراء والمساكين والمظلومين والمحتاجين. لا توظف منصبك لدنيا زائلة حقيرة، ولا لكرسي فان، ولا لكرسي فان، وإنما وظف كرسيك ووظيفتك أيا كان موقعك لله، لدين الله، ثم لعباد الله، ثم لهذا البلد المسكين الذي يئن بالليل والنهار. الشكر اعتراف وثناء على الله باللسان، واعتراف بنعم الله بالجنان، وترجمة بالجوارح والأركان. قال ابن القيم: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر هو الحافظ هو الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر هو الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم بعد أن علم الله أهل الإيمان ما يحفظ النعم وما يوجب المزيد، حذرهم من كفران النعم. ما أروعه من كلام، وما أصدقه ورب الكعبة من بيان، أشهد أنه كلام الله. بعد أن بين الله جل وعلا وعلم أهل الإيمان ما يحفظ النعم وما يوجب المزيد، حذرهم من كفران هذه النعم وجحودها وإنكارها وتوظيفها في غير الوجه الذي من أجله وجدت، في غير الوجه الذي من أجله وجدت. فقال سبحانه: ولا تكفرون، لا تكفروا النعم، لا تجحدوا النعم، لا تجحدوا النعم، لا تنكروا فضل الله، لا تنكروا نعم الله عليكم، لا توظفوا نعم الله في معصية الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هذا جزاء جحود النعم، هذا جزاء إنكار النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. يا من أنعم الله عليك بنعمة، اشكر الله على هذه النعمة ولا تجحدها، ولا تنكر فضل الله عليك، ولا تنسى فيما مضى فضل الله عليك. حتى وإن ابتليت، أنت مبتلى أي أنت مختبر، الله يختبر إيمانك، الله يختبر صبرك وثباتك على الحق، على القرآن، على السنة، بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة. الله يختبر إيمانك أيتها المؤمنة الصابرة الثابتة. يا من ابتليت في عرضك، في شرفك، في دينك، في ولدك، في بيتك، في مالك، في وظيفتك، في بدنك، يا من ابتليت بفقد زوجك أو بفقد ولدك أو بالتعرض للمحنة والأذى والفتنة والابتلاء، يا من تعرضت للأذى في أي موقع كنت على وجه الأرض، أيها المسلم أيا كان مكانك، فوق أي أرض أنت وتحت أي سماء أنت، اشكر الله على نعمه. وإن ابتليت اعلم بأن الله يحبك، اعلم بأن الله يحبك. فوالله الذي لا إله غيره، لا يبتلي الله عز وجل من أهل الإيمان إلا من يحبهم، إلا من يحبهم ليرفع درجاتهم عنده. فاثبت، وإياك أن تظن أن ابتلاء الله لك غضب منه عليك. لا، بئس الظن، بئس الظن، بئس الظن. لقد ابتلى الله حبيبه محمدا، ابتلاه بلاء أن تنوء بحمله الجبال الرواسي، وابتلى خليله إبراهيم، وابتلى كليمه موسى، وابتلى روحه عيسى، روح الله عيسى. وابتلى زكريا، وابتلى نوحا، وابتلى يحيى، وابتلى يونس، وابتلى يوسف، وابتلى سليمان، وابتلى داود. وهم من هم؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هكذا يقول لحبيبه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومع ذلك ابتلاهم. إياك أن تظن أن ابتلاء الله لهم غضب منه عليهم، بئس الظن، بئس الظن، بل هو حب الله لهم، بل هو تكريم الله لهم، بل هي رفعة الله لهم. أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. اصبر واشكر واذكر وافرح بوعد الله الذي لا يتغير وإن تأخر، بسبب بعدنا نحن عن أسباب العزة والنصرة والتمكين، لكنه آت لا محالة، كما لا تتخلف الشمس فلا يتخلف وعد الله. تلك سنن الله الثابتة التي لا تتأخر ولا تتخلف ولا تجامل ولا تحابي أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الأحبة، أمر الله عز وجل المؤمنين بعد ذلك بالاستعانة على أمور الدين والدنيا، على المصائب في الدين والفتن والمحن والشدائد. أمر الله أهل الإيمان أن يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة، ووعدهم بالمعية الخاصة، معية النصر والمدد والتأييد. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل، إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة